أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أبيات كنا قد عرضنا لها في هذه المنظومة. حضرة السادة، أنتم تعلمون أن عنوان هذه الحلقة هي الدرس الرابع من منظومة الشيخ السعدي الفقهية، منظومة السعدي الفقهية، ده عنوان الحلقة. احنا وقفنا عند قول الشيخ في منظومته: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. قلنا باختصار عشان نقدر ناخد كمية كبيرة النهاردة من المنظومة الشيخ اللي هي تعتبر زبدة الفقه الإسلامي، إن الشريعة في أصل مبناها في كل محتواها مبنية على جلب المصالح وتنميتها وضرء المفاسد وتقليلها. يبقى الشريعة كلها مصالح، فما أمر الشرع بفعل إلا وفيه مصلحة راجحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مصلحة كذلك راجحة. إذن لو واحد سألني الإسلام ده كله إيه، أقول الإسلام ده كله مصالح، هو دين المصالح. حتى قال أحد العلماء، بل قال بعضهم: قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قال: قد يرجع كله إلى أول جزئي هذا وقبل. يعني هذا الكلام قبل عند أهل العلماء، إن لما قالوا الشريعة جلب مصالح ودرء مفاسد، قالك ممكن نختصر على كلمة واحدة، قول الشريعة جلب مصالح، وجلب المصالح هيستلزم درء المفاسد. يبقى باختصار الشريعة كلها مصالح. فما أمر الله عز وجل بشيء إلا وفيه العدل وفيه الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ابن مسعود الصحابي الجليل قال: هذه أجمع آية في الحلال وفي الحرام، جمعت كل الحلال وجمعت كل الحرام فيها، فما تركت خيرا إلا وذكرت، ولا تركت شرا إلا ونهت عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، طب المناهي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هي دي كل الشرور في العالم، والله عز وجل يأمر بكل الخيرات وينهى عن كل الشرور. كذلك تكلمنا فيما سبق على إن الشريعة من مقصودها حفظ الكليات الخمس. الكليات الخمس ديت اللي هي الأشياء التي لا تصح ولا تصلح الحياة بدونها. يعني جات الشريعة تحفظ لك وتنمي لك هذه الأصول التي عليها مدار الحياة وبها تسعد الدنيا، اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. خمس أشياء هم حتى على الترتيب ده، هو الدين مقدم على كل شيء. وجاءت الشريعة بحفظ الدين، بتعلمك ازاي تقوي دينك وازاي تقوي ايمانك وازاي تتصل بربك، كذلك تعرف ازاي تعبد ربك وازاي تحفظ نفسك، ده حفظ الدين. حفظ النفس البشرية، حرمت كل ما يضر بالجسد البشري وقتل النفس وشرب السموم والأدوية والأشياء زي الخمور والحاجات دي التي تهدم البدن، كذلك حافظت وحافظت على العقل. نجد انها حرمت المسكرات وحرمت تناول الاشياء التي تذهب العقل، بل من حفاظها على العقل كمان، ودي شيء جميل برضه لازم ننتبه اليه، ان هي غذت العقل بالمعارف الصحيحه. كان العقل له غذاء، له غذاء مش بس غذاء مادي، لا، هو كذلك الفكره الطيبه والفكره الصالحه غذاء. لذلك علماء النفس يقولوا ايه؟ يقولوا المرض النفسي، والعياذ بالله، المرض النفسي ما هو الا فكره خاطئه، فكره خاطئه تشبثت بنفس الانسان انتجت له كل اللخبطة دي وكل الحياة المتعبة. لما تصحح هذه الأفكار يبقى إذن تنتظم حياته. يبقى الشريعة جاءت بتصحيح هذه الأفكار حتى تنتظم حياتنا، فكل ذلك داخل في حفظ العقل. يبقى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وبعدين حفظ النسل، حفظ الأولاد. ولذلك أمرت بالزواج، وحضت عليه تنكحوا تناسلوا. وغير كده من الأدلة كتير التي تحض على الزواج وترغب فيه وتجعله بابا من أبواب القربات لله تبارك وتعالى. ولذلك فأفضل هذه الأمة يعني أكثرها نسلا وأكثرها أولادا، تنكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأنبياء يوم القيامة وغير ذلك. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أشياء كثيرة تدل على أن حفظ النسل وحفظ النسب والعرض ده أصل من أصول ديننا. الأمر الخامس المال. المال جاي في الآخر ليه؟ لأن المال هو طبيعته كده لا يقدم على حفظ الدين، ما يجيش واحد ضايع دينه عشان فلوس وعشان مال، لا ده المال جاي في الآخر خالص. يبقى المال جاي في المرتبة الخامس الأخيرة من الضروريات الخمس أو الكليات الخمس. يبقى نقدر نقول جاءت الشريعة تحفظ لنا الكليات الخمس اللي هو الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أتم الحفاظ بكل ما أتت من التشريع. يعني ممكن واحد يقعد من الناس يقول لهم يا جماعة والله أنا فهمت أن ديننا ما يقصدش غير أنه يحافظ أو شريعتنا تحافظ على الدين، تحافظ على نفوسنا، تحافظ على عقولنا، تحافظ على نسلنا وعرضنا، وتحافظ كذلك على أموالنا. كل التشريعات دي كلها جاية لمصلحتنا إحنا، الدين مبني على المصالح. طيب نيجي بعد كده نقول فإن تزاحم عدد المصالح، أنا ما أقدرش أعمل كل المصالح، يعني هختار ما بينهم، الوقت ما يسعش أو الجهد ما يسعش أو المال ما يسعش إلا واحدة من تلك المصالح. كلها مصالح كلها خيرات، أعمل إيه؟ قالك وازن. فإن تزاحم يعني تعارض، بحيث لو عملت واحدة ضيعت التانية، عدد المصالح يبقى نعمل إيه؟ يبقى نعمل اللي يقدم الأعلى من المصالح. أنا مثلا عندي نفقة أولادي وعندي نفقة قريب، أقدم مين؟ أقدم نفقة أولادي على نفقة القريب. أنا علي مثلا صيام فرض وعلي صوم نذر، أقدم من هون؟ أقدم صيام الفرض على صيام النذر. يبقى أنت عرض المصالح وانكت من الواجبات. طيب لو كانت المصالح دي ما بين واجب وما بين سنة، أنا دلوقتي قدامي خمس دقايق، يعني ما صلي فيهم أنهض يدوبك العصر قبل ما المغرب تأذن، أو أصلي سنة تحية المسجد أو سنة الوضوء، أعمل إيه؟ لا، يقدم الأعلى من المصالح وأبدأ وأصلي العصر قبل ما الوقت يفوتني، لأن هما خمس دقايق والمغرب تأذن. لو صليت السنة هضيع العصر، لا يبقى أصلي العصر. وإن ضاعت السنة فارتكاب يعني تضييع السنة خير من ارتكاب تضييع الإيه؟ تضييع الفرض. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. طيب ده بالنسبة للمصالح، أنا هختار أعلى المصالح في حياتي. طب وعكس المصالح، لو تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من الإيه؟ من المفاسد. بمعنى أنا قدامي مال حرام لا قدر الله ومضطر للأكل، وقدامي مال مكروه يعني حرام على حلال، أعمل إيه؟ لا أكل من المال المكروه بدل ما أكل من الحرام الصرف. عندي مثلا وظيفة فيها شبهة، وظيفة فيها شبهة، أو إن أنا أضطر أسرق أشتغل في الوظيفة اللي فيها شبهة أحسن ما أروح أسرق وتلصص وأكل من حرام، وهكذا. يبقى المفاسد نفسها لو تعرضت معايا بشوف الأخاف المفسدة. صحيح ما كل يوم في مفسدة، بس في طبعا واحدة مفسدتها أشد من التانية، فبرتكب مفسدتها أخف من درءا التي مفسدتها أعظم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. كذلك في مسألة بقى اللي هي إيه؟ إذا تساوت المصلحة والمفسدة، إذا تساوت المصلحة والمفسدة دي، يمكن الشيخ السعدي ونبه على الطلاب اللي بيكتبوا ورايا ما ذكرش المسألة دي. الشيخ عمل موازنة ما بين المصالح وبعضها والمفاسد وبعضها، نسي أو غصب عنه يعني ربما سهى عن أنه يوازن ما بين المصالح والمفاسد. طب نعمل إيه؟ قدامي دلوقتي مصلحة وقدامي مفسدة، أنا لو عملت هذا العمل لازم يعني هعف واحدة من اثنين، إما لو عملت هذا الواجب ربما أقع في منكر، نقوله طيب فعلك لهذا الواجب هل المنكر الذي سيقع منكر شديد، ألم شديد لا يحتمل، ممكن يضيع فيه نفس مثلا أو عضو من الأعضاء أو تحصل فيه هلكة؟ يقول لا ده حاجات خفيفة، يعني أسمع كلمتين ما لهمش لازمة، ضربة خفيفة بكلام زي كده وفي مصلحة كبيرة. أقول له خلاص، يبقى هنا نرجح المصلحة على تركها، يبقى المصلحة تفعل وإن كان فيها بعض المفاسد القليلة من وجود الألم، من وجود يعني شيء من المنغصات. طيب، طب قدامي دلوقتي حاليا إما أن أقع في هذا الواجب ويأتي المنكر الشديد الغير محتمل، أو أنني أترك هذا الواجب. أقول لك إذا كان هذا المنكر شديد لا يحتمل يبقى لا تفعل هذا الواجب واتركه من أجل أنه سيجلب مفسدة أعظم منه. وعندنا مثال لهذه القاعدة، إن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان معدي وتلمذته على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلامذته أن ينكر على هؤلاء الذين يشربون الخمر، فقال دعهم يشربون، شرب الخمر مفسدة نعم، لكنهم لو أفاقوا فإنهم سيعملون سيوفهم في رقاب الناس ويرقون الدماء ويعني ينتهكون الأعراض وينتشرون في الأرض بالفساد. فدعهم على ما هم عليه من منكر الخمر، فهو منكر أهون من أن تأمرهم بتركها فينشأ عن تركها أنهم يفيقون ويقومون يعني يقتلون الأبرياء وينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال، فما هم فيه ضرره أخف من الضرر الذي سيأتي بعد ذلك. يبقى عندنا لو تزاحم المصلحة والمفسدة يبقى أرجح بينهما وأعمل الراجح اللي هو أقرب إلى الصلاح. نيجي بعد كده للبيت اللي الشيخ قاله بعد كده، قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. القاعدة دي أو البيت ده هو بيشير إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. الدين ما جاش معنى كلمة الحرج يعني تضييق، الحرجة يعني الشجرة كثيرة الأغصان. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس في هذا الدين أي مشقة ولا أي تعنت ولا أي تضييق، إنما هو دين السماحة ودين اليسر. ولذلك الشيخ خد من هذه الآيات ما جعل لكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ويسر ولا تعسر، وبعثت بالحنيفية السمحة، خد من مجموعة هذه النصوص القاعدة اللي ماشي عليها ديت اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، ونظم هذه القاعدة في قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن المشقة والعنت إذا جاءت للمكلف وحصل له شيء من التعسير جاء تيسير الله سبحانه وتعالى، واليسر ده ضد العسر، اليسر ضد العنت وضد المشقة وضد العسر. فأصول هذه الشريعة مبنية على التيسير، والله قد صرح بذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن نقول هنا اليسر ده أقسام، العلماء بيقسموا اليسر أقسام، بيقولوا في يسر اعتيادي ودي عامة الشريعة الإسلامية مبنية عليه، جميع أحكام الشريعة ومعظم أحكام الشريعة يسيرة بفضل الله وسهلة بفضل الله، ما فيش أي صعوبة جدا. يعني مثلا واحد يجي يقول له مثلا صوم رمضان شهر في السنة يسير، قوم صلي مثلا الظهر أو عصر أو مغرب أو أي فرض من الفروض، الوقت ما ياخدش منه 5 دقائق، ما قالوش مثلا قوم صلي ساعتين 3، لا أبدا، هي مجرد أوقات. الزكاة قد إيه؟ 2.5% يعني 25 في الألف. الحج قد إيه؟ مرة في العمر، والمين وللمستطيع. الزكاة قد إيه؟ الزكاة للواجد واللي عنده النصاب وبيخرجها كل سنة، ما بيخرجش كل يوم ولا شيء. كل أحكام الشريعة كلها مبنية على اليسر. إذن أول أنواع اليسر يسر اعتيادي، وده جملة أحكام الشريعة. فيه يسر بقى اسمه يسر طارئ. اليسر الطارئ بقى اللي هو إيه؟ يحدث للإنسان يعني تعب معين، أو يأتي عليه شيء طارئ زي مرض مثلا لا قدر الله، أو حادثة أو شيء من هذا القبيل، فيحدث له ضعف فلا ينهض للقيام بأحكام الشريعة. ثم الشريعة تقول خلاص جالك شدة وجالك صعوبة، يأتي هنا ويسرنا، وتأتي الرخصة الشرعية فتيسر لك، تقول لك إن لم تستطع مثلا في الصلاة أن تصلي قائما فصلي قاعدا، لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي على جنب، لا تستطيع أن تصوم هذه الأيام بسبب هذا المرض الطارئ فعدة من أيام أخرى. عليك أن تصوم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر، يعني يصوم بعدد ما أفطر. ما نقولكش أنت لما تفطر في رمضان 5 أيام تاخذهم خارج رمضان 10 أيام، لا هم 5 أيام بعدد ما أفطرت خلاص يسر خالص. طالما ان انت صعب عليك الصيام في هذه الايام، طب وكان صعب عليه الصيام دائم لانه عنده مرض مزمن، قال لك خلاص عنده مرض مزمن ينتقل من الصيام الى الاطعام، يبقى اطعام ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا واحدا، يسر. وده هو ده اصل الشريعه، يبقى اليسر ده وضع اصلي، وده اسمه يسر اعتيادي او يسر يعني متكرر، وده في كل احكام الشريعه. وفي يسر طارئ، إذا ضعف الإنسان أن يقوم بالعمل السهل المعتاد، يعني السليم يقدر يقوم به، بس هو دلوقتي في حالة مرضية ما يقدرش يقوم به، تقوم الشريعة تقول مش هنسيبك، مش ندمرك ولا نموتك، إحنا يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النصوص كتير بتقول لا أرفق بنفسك، ما أنتش قادر دلوقتي تغتسل لأن الليلة باردة، اتيمم، لأن ممكن تغتسل وبعدين يصيبك برد شديد او مرض شديد او ربما يموت الانسان من شده البرد، يبقى الشريعه تقول له خلاص يبقى عليك بالتيمم، وهذا يغنيك عن الايه؟ يغنيك عن الغسل. كذلك في عندنا العلماء بيقولوا بقى في المشاق انواع، انا هقولها بسرعه لان هي بحث طويل انا كنت اعددته، ولكن يعني حتى يعني ناخد فكرة بسيطة عنها. العلماء بيقسموا المشقة اللي بتتعرض للإنسان إلى مشقة تخرج الفعل عن طاقة الإنسان العادي، وفي مشقة تانية مشقة يسيرة خفيفة، وفي مشقة يتنازعها القسمان. يعني باختصار نقدر نقول المشقة التي تخرج أو تخرج عن طاقة الإنسان العادي، بحيث مثلا زي ما يكون مثلا ربنا يقول لنا إيه، أنا عايز مثلا تصلوا في اليوم مثلا 1000 ركعة فرض، طب مين يقدر يصلي 1000 ركعة فرض؟ أو يقول مثلا تصوموا السنة كلها وما تفطروش غير أيام في السنة، مشقة غير عادية. أو يقول مثلا في الزكاة أنا سأسمح لك أيها الغني أن تأخذ لقيمات من مالك والباقي توزعه على الفقراء، وسأفرض على كل الناس أن يحجوا إلى بيت الله الحرام ما داموا فيهم عقل وما دام فيهم صحة، يبقى لابد كلهم كل سنة يروحوا يحجوا. نقول هل ده موجود عندنا؟ مش موجود عندنا، لأن ده أمر فوق العادة البشرية، بيسموها مشقة غير عادية فوق طاقة العبد، ولذلك لا توجد هذه التكاليف في شريعتنا أبدا، وليس في شريعتنا شيء من ذلك مطلقا. المشقة الغير عادية دي مش موجودة عندنا أبدا، بل كلف الله العبادة بتكاليف عادية جدا وفي مقدور الجميع. أما اللي عايز السوبرمان دي مش موجودة عندنا، يعني الشريعة ماشية على الرجل المتوسط، له الرجل القوي السوبرمان القوي أو أوي، ولا الرجل الهزيل الضعيف اللي مش قادر يتحرك، لأنما مبناها على الرجل اللي هو قوته قوة متوسطة، أو المرأة اللي قوتها متوسطة بتحملها. وبرضه في نفس الوقت تقول إيه، إذا ضعفت هذه القوة ونزلت وما احتمل الإنسان أن يقوم بهذه التكاليف، فإننا سنرخص له ونأتي بما يخف عنه هذه التكاليف ويرفع عنه تلك المشقة. يبقى أول مشقة مشقة فوق طاقة العباد عموما، ودي مش موجود عندنا. وفي مشقة يسيرة، يعني إيه؟ يعني أنا عشان أقوم بهذا التكليف الشرع وهذه العبادة سأصاب بشيء من التعب وشيء من الجهد وشيء من المشقة. أقول لك لا، دي موجودة عندنا بقى، ان في تكاليف الانسان وهو بيأديها بيحس بالمشقه. مثلا شوف الحج مثلا، رمي الجمرات والسعي والطواف والزحام، في مشاق لكنها مشقه محتمله، فامر بها الشريعه، امرت بها الشريعه لانها في طاقه البشر، وان كان فيها بعض التعب لا باس، فان اقرب الاعمال الله اشقها واكثرها ثوابا الذي فيه تلك المشاق. برضو كذلك لما يجي مثلا انت مكلف تقوم تصلي مثلا الفجر والدنيا برد وكلام زي كده، وتطلع في الضلمه وشيء فيها مشاق، فيها تعب لا شك، والشريعه قالت هذا التعب يسير ومحتمل، فلذلك لا نعفيك من العباده بسبب هذا التعب، بل نأمرك بهذه العباده وان تلبس بها هذا التعب. وفي بقى ايه مشقه نوع ثاني، يعني بتتارجح ما بين ان هي تكون في طاقه العبد وفوق طاقة العبد في بعض الأحيان، ودي اللي اتكلم فيها العلماء وقالوا إيه، قالوا إن كان يعني ذلك في طاقة العبد يبقى لا بأس بفعلها، فهي تختلف باختلاف الأشخاص، وإن كان فوق طاقته فليس مكلفا بفعلها. يبقى المشقة اللي هي بيتنازعها اتنين فوق طاقة العبد أو في طاقة العبد، نقول دي بحسب المكلفين، في ناس يقدر يحتملوها وفي ناس ما يقدرش يحتملوها. يعني مثلا في واحد عنده استعداد انه يقوم الليل كله، يقوم الليل كله من اول العشاء لحد الفجر، دي طاقته. وفي واحد عنده هو لو صلى بيدوبك 10 12 ركعه ولا 11 ركعه يدوبك كفايه كده، هو جاب معاه من الاخر بقى خلاص. فكل انسان يحتمل بما ايه يعني ما يستطيعه وما هو في قدرته. الشريعه ليه اتت بهذه الرخص وقالت اللي تعبان عن شيء ينزل للاقل وياخد بالرخصة؟ لان الشريعة تريد ان يدوم الانسان على فعل العبادة، وهي في نفس الوقت تريد ان تحافظ على جوارحك. فربما صام انسان صياما مستمرا او انه قام الليل كله فضعف ولم يستطع القيام باعماله الطبيعية ولا باشغاله، كل ما يروح يشتغل بيدوخ ويقع ويسقط. ليه؟ كان يعني كان سهرانته الليل، كان قائم، كان مصلي، كان هذا يعني كان مشغول بنوع من انواع العباده هذه. فتيجي تقول لا، انت اشتغلت بنوع من انواع العباده وضيعت او ربما تسبب هذه العباده النفل في ضياع واجب عليك. لا، يبقى الشرع هنا تقول لك قف، اشتغالك بهذا النفل وتضييعك لهذا الفرض دليل على ايه؟ على عدم فقه الشريعه. عليك بان تحافظ على نفسك وعلى جوارحك من اجل ان تستبقيها، وفي نفس الوقت من اجل ان تستطيع القيام بالامور الواجبه عليك. يعني واحد مدرس لو هو مثلا قام طول الليل، هيجي الصبح نايم ما يعرفش يشرح التلامذة اي حاجه، نقول له لا، نام طول الليل افضل عشان تشرح الصبح الدرس وانت في صحه وفي نشاط للتلامذة وتقوم بهذا الواجب، هذا هو الواجب عليك. اما ان ضيعت هذا الواجب بهذه العبادة النفل، يبقى انت عكست المسائل ولم تفهم الدين كما ينبغي. يبقى نرجع نقول يا احباب، الشريعة عايزة تحافظ علينا وعايزة تحافظ على الواجبات المنوطة بنا وتجعلنا في قدرة على القيام بها. بنقول المشاق، العلماء برضو كذلك بيقولوا في مشقة لا تعلق للعبد بمجيئها، يعني في مشاق غصب عني بتقع علي والشريعة برضو ترحمني، بس دي أمور بأقدار الله زي المصائب اللي بتحصل للإنسان، ليس الإنسان دخل فيها. المصائب والأمراض والحاجات ديت ليس على العبد حرج في دفعها. يعني ما يجيش واحد يقول له أنت بتتعالج ليه؟ أنت مش عارف أن المرض ده ربنا كتبه عليك؟ إزاي تكره ما كتبه الله عليك وتطلب زواله؟ لا، نقول مشقة لا تعلق للعبد فيها وهي من أقدار الله، ندب الشرع لنا أن نقوم بدفعها وبعلاجها. تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق دائم إلا خلق له دواء. يبقى دي مشقة لا تعلق العبد فيها، فيباح الإنسان أو يستحب له أن يدفعها. في مشقة للعبد تعلق بها، يعني نقدر نقول العبد هو اللي جابها لنفسه وهو اللي اخترعها لنفسه، زي الراجل الذي نظر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اسمه أبو إسرائيل، نظر أن يقوم في الشمس وألا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صومه وأن يستظل وأن يجلس. فليس في ديننا عبادة اسمها عبادة الوقوف في الشمس، ما عندناش الكلام من ده. هو يعني هو جلب لنفسه مشقة، الشرع هنا يقول لا، ما شرعته لك سر عليه، وهذه التي أضفتها إلى نفسك لا اعتبار لها في ديننا. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقي على العبادة المشروعة اللي هي الصيام، وأن يتخلص من ما فرضه على نفسه من إيه؟ من مسألة الوقوف في الشمس. نرجع برضو كذلك نقول من كلام الشيخ السعدي رحمه الله، بيقول في أبياته هذه: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هو سبق هذه الأبيات بيت في كثير من النسخ وهو بيت ثابت عنه، بيقول: وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرما مع اضطرار، وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرما مع اضطرار. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يفرض فرائض فإنه لا يوجب عليك إلا ما هو في مقدورك. الواجب الذي طلبه الشرع حتما يكون في مقدور العبد. مثاله مثلا الصلاة الخمس، مين يصعب عليه أنه يصلي؟ ما يصعب، صلي قائم قاعد. طيب لو لم يكن له قدرة على التكليف زي الصيام، يبقى الصيام ليس في حقه واجبا ما دام في هذا الضعف. فالعلماء ذكروا في ضمن شروط أداء الفعل أن تكون ذا قدرة عليه، أن تكون يكون الفعل في إمكانك في مقدورك. أما ما صعب عليك شق عليك، الشريعة تقول لك خلاص لا عتب عليك ولا حرج عليك في تركه. ممكن يكون له بديل وساعات ما يكونش له بديل. يعني مثلا الحج، ما انا مستطيع الحج، هل الشريعة قالت له يبقى بدل ما تطوف عند الكعبة وتسعى عند الصفا بين الصفا والمروة وترجم كده تعال في بلدك كده واعمل بعض المشاعر وطوف حواليها يبقى ده عوض عن اللي فات؟ لا. يبقى اذا العجز عن الحج ليس له بديل، ليس له بديل. الصيام زي ما احنا قلنا ممكن يكون البديل قضاؤه او البديل الانتقال الى اطعام المساكين. اذا الشريعة حينما تكلف العبد تكلفه بما هو في مقدوره، وكذلك حينما تحرم شيء فإنها لا تحرم هذا الشيء إلا إذا كان الإنسان في غنية عنه. بمعنى في بعض الحالات قد يضطر الإنسان إلى الوقوع في الحرام، إلى فعل الحرام، وهنا تأتي رحمة الله. لما يجي يحرم علي شيء ويلاقيني مضطر إليه يسمح لي ويرخص لي بارتكاب هذا الشيء ولكن بقدر. إزاي؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما فوق طاقتنا، سواء في الأمر أو سواء في النهي. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تقدروا عليه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى إذن لو اضطر الإنسان إلى فعل محرم فإن الشريعة تقول هذا المحرم ساعة الاضطرار ليس محرما حينئذ. إنسان مضطر إلى أنه يقترض بالربا، يأخذ مال بالربا، وإلا ضاع بدنه أو ضاع شرفه وعرضه بين الناس أو ضاع أولاده وشرده، فهو مضطر لأخذ هذا المال الحرام. الشريعة هنا تقول يباح لك أخذ هذا الحرام بقدر ما يرفع الضرورة، بقدر ما تحتاجه. كذلك لو كان إنسان في صحراء وسيموت من الجوع وليس أمامه إلا ميتة، فإن الشريعة تقول خذ وكل من هذه الميتة رغم أنها محرمة، إنما حرم عليكم الميتة والدم. نعم حرم الميتة والدم في وقت السعة، أما وقت الضرورة والضيق والتعب الميتة دي يجوز أن تأكل منها. يأكل ويشبع؟ لا. إن كفته لقمة كي تبقيه وتحييه حتى يصل إلى يعني بلاد أو إلى أرض أو إلى أحد عنده طعام حلال فلا يجوز له أن يأكل لقمتين. إن كان مضطرا إلى لقمتين فلا يأكل ثلاث، وهكذا. أنا مضطر استلف بالربا 1000، ما أخدش 2000. مضطر دلوقتي 3000، يعني مفيش بيت، ومضطر ابني بنايه وجدران ويدوبك شبابيك وبواب، يعني وقت الضروره. مش هعمل بقى زخارف واجيب نجف واجيب مش عارف، لا انا بس حاجه تقويني انا وعيالي ومضطر لكده، يبقى انا اقترض بقدر ما يقويني ويحفظ نفسي واولادي من الضياع والهلكه، يبقى بقدر ما تحتاجه كما قال الشيخ في البيت اللي جاي بيقول وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره. وكل محظور مع الضروره، يبقى الاصل ان هذا الشيء حرام، نعم، ولكن وقت الضروره بس ابيح، وابيح منه بقدر، فلا تزد على هذا القدر. ابيح لك لقمه ما تاكلش 2، ابيح لك لا 1000 ما تاخدش 1500، انما بقدر الضروره، لان القاعده بتقول الضرورات تبيح المحظورات. بس احنا عايزين نقيد القاعده، لان كل واحد يقول ايه ضرورات تبيح المحظورات يا عم الشيخ، الضرورة تبيح المحظورات مطلقة كده؟
لا،
الضرورة تبيح المحظورات، ولكن هذه الضرورات تقدر بقدر. يبقى الضرورة تقدر بقدر، الضرورة تبيح لي المحظور على قد ما تفك من المحظور، على قد ما نفك من هذا العنت بس، والتزيد ممنوع. وارجع الأصل، لأن إذا زالت الضرورة رجع الحكم الأصلي اللي هو التحريم، اللي هو التحريم. وذكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني مثلا أضرب مثال، كان في يعني أخت بتسأل، بتقول بكشف عند طبيب، وأحيانا يعني هي منتقبة يعني، فالمهم بيحصل لحرج وبتاع. نقول يجوز للمرأة أن تكشف عند الطبيب إذا لم تجد طبيبة ماهرة في هذا التخصص، يبقى يجوز لها بسبب الضرورة أن تنتهك هذه المسألة اللي هي كشف العورة أمام رجل أجنبي. ولكن إن كشفت فليكن كشفها هذا بقدر الضرورة، يعني دراعها تعبان ما تكشفش عن صدرها، درسها بتخلعه ما تكشفش مثلا عن شعرها، وهكذا. إنما ترتكب من المحظور بقدر الضرورة، بقدر الإيه؟ بقدر، ولا تزيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد في وقت الضرورة، فمن اضطر يعني الوقوع في الحرام يعني، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي ما بين الباغي والعادي، الباغي اللي هو بيأخذ شيء من غير ضرورة، ده اسمه باغي. يعني مين اللي أباح لك تاخده من الحرام؟ مفيش ضرورة، يبقى انت اسمك باغي لو خدت من الحرام. طيب أبيح له أن يأخذ من الحرام بقدر، فزاد عن هذا القدر يسمى عادي. يبقى العادي إنسان أبيح له الحرام بقدر فتجاوز هذا القدر. وأما الباغي هو الذي لا يباح له الحرام أصلا، وانتهك هذه الحرمة ووقع وأخذ من الحرام بدون أي ضرورة ودون أي داعي. فربنا قال فمن اضطر يعني إلى الحرام غير باغ، يعني خرج من البغي وخرج من العدوان، فلا إثم عليه، لا ذنب عليه في وقوعه في ذلك الحرام. وربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في وقت الضرورة فقط وبحسب الضرورة فقط. البيت اللي بعد كده أنا بحاول أزيد يعني بسرع النهاردة عشان خاطر ما عادش غير حلقة واحدة اللي هي بتاعت يوم الخميس إن شاء الله في القواعد دي، كنت نفسي أكملها إن شاء الله لكن بقدر ما نستطيع. الشيخ بيقول وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، يعني من تأكد أنه متطهر وشك في نقد وضوئه وفي عدم طهارته فإن الشك هذا ضعيف يطرح ولا يلتفت إليه، ويبقى الأصل اللي هو اليقين اللي هو القاعدة الثابتة الراسخة لا تزول هذه القاعدة بعروض هذا الشك عليها. وطبعا ليه الأمثلة كتير. الشيخ بيقول والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أصل ربنا بيقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما ذكر ذلك إلا من باب الامتنان، فطالما أنه من علينا بكل ما على الأرض إذن فكل ما على الأرض حلال ومباح وبالتالي هو طاهر، الأرض أصلها طاهرة والثياب كذلك طاهرة والحجارة طاهرة، إلا بقى إذا كانت الثياب متخذة من جلود السباع مثلا، فإن جلد السبع عند كثير من العلماء لا يجوز استخدامه، وبعضهم قالك يجوز إن دبغ، يعني أيما هاب دبغة يعني وأديم اللي هو الجلد يعني دبغة فقد طهر، فدي مسألة هنجيلها بعدين. لكن الشاهد عندي إن الملبوسات التي تعودها الناس مصنوعة من القطن، مصنوعة من الكتان، من شيء من هذا القبيل، الأصل أنها حلال وطاهرة لا بأس بها. والحرير إنما يباح كذلك، إنما يباح للنساء فقط ولا يباح للرجال، لكن من حيث الطهارة الجميع طاهر بفضل الله، وكل ما يخرج من الأرض فهو طاهر، والأرض والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم. الأصل في الأبضاع اللي هي الفروج، يعني لا يجوز وطء امرأة إلا إذا كانت زوجة بنكاح صحيح، فتحرم الأبضاع حتى تحلها تلك العقود الصحيحة. كذلك الشيخ هنا بيقول والأصل برضو في اللحوم أنها ممنوعة، ممنوع منها تحريمها حتى يجيء الحل. يعني بيقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها، كلمة تحريمها بتعود على الكل، فيدخل في التحريم اللحوم. وهنا نقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء قال لا العكس غير كده، يعني معذرة للشيخ ابن السعدي، هو خد رأي احنا طبعا سنجد له يعني تخريجا، وهو ان مذهب بعض العلماء ان الاصل في اللحوم التحريم حتى تنص الشريعة عليها. نقول له لا، القاعدة الصحيحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فذكر وفصل وبين الحرام، اذا ما دون هذا المفصل يبقى حلال. يبقى حرام علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فنص على الحرام. يبقى ده إيه؟ يبقى ما نقولش الأصل في اللحوم الحرم. ليه؟ لأن الأصل هو الحل إلا ما فصله القرآن وبينه وقد ده حرام. يبقى الحرام هو الأقل وهو المذكور وهو المفصل وهو المستثنى. طب إحنا عايزين نوجد تخريج لكلمة الشيخ السعدي اللي بيقول الاصل ان اللحوم برضه ان هي حرام كده والاصل فيها الحرمه، نقول لعله يقصد ان الاصل في اللحوم الحرمه حتى تذبح وتزكى زكاه شرعيه. يبقى الكلام كده صح، يعني لو واحد لقى لحمه ماشيه في صحراء ما ياكلش منها لانه ربما يعني تكون قتيله لحيوان او افترسها سبع او شيء من هذا القبيل ولا يعرف كيف ذبحت او كيف قتلت. فهنا نقول ايه؟ يبقى اللحوم حرام إن لم أعلم أنها ذبحت ذبحا شرعيا سليما. خلاص يبقى ذا كده احنا خرجنا ووجدنا تخريج لكلام الشيخ صح. وإلا فالأصل إن اللحوم كلها حلال ما دامت أنها قد زكيت زكاة شرعية صحيحة. طيب والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. يبقى إذن النفوس البشرية معصومة لا يجوز انتهاكها ولا يجوز التعدي عليها، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. يبقى هذه النفوس البشرية ما دامت معصومة، إما معصومة بسبب الدين أو بسبب العهد ووجود الذمة لهم، فيجب أن نفي بعهدنا وبذمتنا لهم، ولا يجوز أن نتعدى على إنسان ما دام أنه بيننا وبينه عهد وبيننا وبينه ميثاق. يبقى نرجع نقول يا أحباب إن النفوس البشرية الأصل فيها الحرمة حتى يأتي دليل يقيني يبيح لي قتل هذه النفوس أو يبيح لي يعني استباحتها والتعدي عليها. يبقى النفوس البشرية معصومة وكذلك الأموال جميعها معصوم، حتى لو كانت الأموال لكافر أو مشرك لا يجوز التعدي عليها أبدا إلا بسبب شرعي مبيح. قال الشيخ تحريمها حتى يجيء الحل. الأصل في هذه الأشياء أنها حرام ومصونة حتى يأتي دليل يبيحها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز قتل نفس إلا النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فذكر حرمة هذه الأشياء. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام يقصد صلى الله عليه وسلم إلا إذا أبيح بسبب شرعي كالزكاة مثلا، فلا يجوز لي أن آخذ من مال أخي إلا بسبب شرعي كالزكاة، فالزكاة التي يمتنع عن إخراجها يبقى هنا ولي الأمر يرغمه على دفعها ويأخذها أخذا عنه. وإلا الأصل أن مال المسلم مصون، نعم هو في الأصل مصون، لكن بشرط أنه لا يتأخر عن واجب ولا يقصر في تكليف، وإلا اضطر الحاكم أو جامع الزكاة بأمر الحاكم أن يأخذها منه عنوة. طيب قال الشيخ تحريمه حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في العادات التي عليها المسلمون أنها مباحة، فلا يحرم منها إلا ما نص الشرع على حرمته. إيه معنى كلمة العادة؟ العادة اللي هي الأشياء اللي استقرت عليها النفوس السليمة والطبائع المستقيمة. فهذه العادات الأصل فيها الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن موضوع تأبير النخل قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني الأنظمة التي تعودتم عليها في الزراعة في الصناعة في البناء لا بأس بها ما دامت يعني لا تؤدي إلى مخالفة شرعية ولا تؤدي إلى وقوع في إثم أو يعني شيء من الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على عاداتهم ما لم تخالف نصا شرعيا، ولذلك قال الشيخ والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. يعني واحد متعود مثلا على التدخين يقول التدخين ده عادة وخلاص، وانت قلت ان الأشياء العادية لا بأس بها والشريعة قد أعطتنا فيها مجال وفسحة، نقول لا حتى يجيء صارف الإباحة ما تنسهاش، حتى يأتي دليل شرعي يقول هذه ليست مباحة لأنها مناقضة للشريعة ومناقضة لأحكام الله وتضر الجسد أو تؤذي هذا الإنسان. يبقى عندنا أخذ من الكلام ده قاعدة مهمة جدا، وهي إيه؟ الأصل في العادات الإباحة، الأصل فيما تعوده الناس ولا يخالف شرعا أنه مباح، والأصل في العبادات المنع، والأصل في العبادات المنع، والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي أو غير الذي في شرعنا مذكور. البيت الثاني ده هو ليس مشروعا من الأمور جاب لي القاعدة ديت اللي هي قاعدة أنه لا تعبد لله إلا بما يشرع، لا تعبد إلا بشرع، لا تعبد إلا بشرع، يعني العبادات الأصل فيها الحظر، فلا نفعل ولا نقول ولا نقوم ولا نأتي بشيء إلا إذا وجدنا له أصلا شرعيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأعمال العبادية بأن تؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بغير ما قال أو فعل أو أقر صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام إجماع العلماء على أن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع حتى يأتي دليل من الشرع. طيب هنا نيجي نقول في فايدة مهمة جدا يعني أريد ألا يعني ألا أنساها، وهي إذا كان العمل في أصله مشروع ولكن زيد في هيئته أو انقص منها هل يعد هذا العمل باطل؟ نقول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمر فهو رد. طيب إنسان صلى بدون ما يقرأ الفاتحة أو نقص مما كان يفعله النبي في الصلاة، كان النبي يقرأ الفاتحة وكان يقرأ سورة بعد الفاتحة، إنسان ما قرأش الفاتحة، نقول هنا إيه؟ نقول هذا النقص مؤثر بمعنى أنه يبطل العمل، واضح؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فتركها يبطل الصلاة. طيب لما يجي إنسان يقول لي لا أنا قريت الفاتحة وما قريتش السورة اللي بعد الفاتحة اللي هي فاقرأوا ما تيسر منه اللي هو بعد الفاتحة، يعتبر أنا نقصت عن عمل رسول الله؟ يعتبر هنا هذا العمل باطل؟ من عمل عمل ليس عليهم فهو رد، يبقى مردود؟ قالوا لا، هذا العمل صحيح لأنك أتيت بركن القراءة لي الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فهي سنة وتركها لا بأس به، يبقى القراءة لغير الفاتحة سنة لا بأس بتركها ولكنها تنقص من أجر الصلاة. يبقى أرجع وأقول مش كل شيء خالفنا فيه الشريعة يبطل العمل، في أشياء لو خالفنا فيها ونقصنا فيها عن الشريعة زي ترك الأركان في العبادات تبطل العبادة، وفي أشياء هي من ضمن العبادة ومن ضمن ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركها لا يفسد هذا العمل ولا يبطله لأنها من سنن هذا العمل. يعني مثلا إنسان صلى وهو واقف وقد أسدل يديه صلاته صحيحة، إنسان ركع بدون أن يضع يديه على ركبتيه صلاته صحيحة. إنسان يعني ترك سنة من السنن لم يقل دعاء الاستفتاح صلاته صحيحة. إذن رغم أنه خالف ونقص من العمل المشروع إلا أن هذا النقص ننظر فيه هل هو واجب وركن أم أنه سنة ونفل، فده اللي يحدد إن كان العمل مقبول أو غير مقبول. يعني ما نحكمش مرة واحدة كده كل ما ترك من الشريعة باطل، لا. كذلك العكس، ما أقولش كل ما فعل على غير ما كان يفعله النبي فهو باطل، زي ما بيحصل دلوقتي مثلا بعض الناس بيسأل عن صلاة 20 ركعة أو 24 ركعة أو أكتر من كده في صلاة القيام في صلاة التراويح، تفاجأ أن بعض الناس يقولك لا هذا مخالف للسنة، هم 11 ركعة أو 13 ركعة كما قالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وعلى طول يبدعهم اللي بيعمل كده. طيب في الحرمين انت بتشوف بيصلوا 24 ركعة او اكتر، فهل هم على بدعة؟ ابدا. او غيرهم مش شرط حرمين، في اي بلاد المسلمين هل دول مبتدعين؟ لا. ليه؟ لان العمل ان كان له اصل شرعي، له اصل شرعي وندبتنا السنة اليه فالمواظبة عليه فضل وسنة. اصل التراويح ثابت ولا مش ثابت عن رسول الله؟ ثابت. واصل الجماعة في التراويح ثابت عن رسول الله ولا مش ثابت؟ ثابت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على الجماعة في التراويح، لما خرج في ليلة فاجتمعوا بصلاته صلوا بصلاته، والثانية صلوا بصلاته، الثالثة ما طلعش صلى الله عليه وسلم، وقال ان علمت يعني بمكانكم غير اني خشيت أن تفرض عليكم. فالذي منع النبي من المواظبة على صلاة القيام أو التراويح في جماعة أنه خشي أن تفرض عليهم فلا يستطيعون القيام بها. لكن من حيث أنها تصلى في جماعة هذا أقره النبي، من حيث أنها تصلى أعدادا كثيرة هذا أقره النبي. إذن فمن زاد على هذا الفعل الذي له أصل شرعي فلا نتهمه أبدا بالابتداع. ضف على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد صلى المسلمون في عهد عمر وبأمر عمر أكثر من 11 ركعة أو 13 أكثر من 13 ركعة 24 خلف أبي، وكان ذلك بأمر وبإشارة عمر بن الخطاب، فتلك سنة الخلفاء الراشدين. فهل من صار على سنة الخلفاء الراشدين اتهمه بالابتداع أو التقصير أو مخالفة السنة؟ أبدا. يبقى القاعدة اللي معانا إذا ثبت أصل العبادة وندبتنا السنة إليها فالمواظبة عليها والزيادة فيها ليست ببدعة. ليست بإيه؟ ببدعة. عشان بكده احنا يعتبر انتهينا من الوقت المخصص لينا عند قول الشيخ وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذا دليل طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمر فرد، وقول الرب تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد من الإذن الشرعي قبل أن نبدأ في أي عبادة من العبادات. سعدت بكم وعلى أمل اللقاء بكم في إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، يبقى هي تبقى الحلقة الأخيرة في القواعد يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد إن شاء الله. أسعد بكم دائما وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.